لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: نستعيد اليوم تأملنا حول رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطيا، والتي كتب فيها القديس كلمات خالدة عن الحرية المسيحية. ما هي الحرية المسيحية؟ سنتوقف اليوم وعند هذا الموضوع، الحرية المسيحية. طبعا البابا فرانسيس يقول إن الحرية هي كنز لا يقدر حقا إلا عندما يضيع. بالنسبة للكثيرين منا الذين اعتادوا العيش في الحرية، غالبا ما تظهر الحرية كحق مكتسب أكثر من كونه عطية وإرثا ينبغي علينا أن نحافظ عليه. ما أكثر سوء الفهم حول موضوع الحرية، كم هي مختلفة الرؤى التي تصادمت عبر مر القرون. في حال أهل غلاطيا لم يكن بإمكان بولس الرسول أن يتحمل أن يسمح هؤلاء المسيحيين بعد أن عرفوا وقبلوا حقيقة المسيح أن تجذبهم مقترحات خادعة وتنقلهم من الحرية إلى العبودية، من حضور المسيح المحرر إلى عبودية الخطيئة والشريعة وما إلى ذلك. لذلك فهو يدعو المسيحيين إلى الثبات في الحرية التي نالوها من المعمودية دون أن يسمحوا لنير العبودية أن يخضعهم مرة أخرى. إن بولس دقيق جدا فيما يتعلق بالحرية، وهو يدرك أن بعض الإخوة الكذابين قد دسوا نفسهم في الجماعة ليتجسسوا كما يكتب حريتنا التي نحن عليها في المسيح يسوع فيستعبدونا، وبالتالي لا يمكنه أن يسمح بذلك. إن البشارة التي تمنع الحرية في المسيح لن تكون إنجيلية أبدا. لا يمكننا أبدا أن نفرض شيئا باسم يسوع، كما لا يمكننا أن نستعبد أي شخص باسم يسوع الذي يحررنا. أضاف الحبر الأعظم يقول: لكن تعليم القديس بولس عن الحرية إيجابي قبل كل شيء. يقترح بولس الرسول تعليم يسوع، والذي نجده أيضا في إنجيل يوحنا: إن ثبتتم في كلامي كنتم تلاميذي حقا، تعرفون الحق والحق يحرركم. فالدعوة إذن هي أولا أن نثبت في يسوع مصدر الحق الذي يحررنا، وبالتالي تقوم الحرية المسيحية على ركيزتين أساسيتين: أولا نعمة الرب يسوع، ثانيا الحقيقة التي يكشفها لنا المسيح والتي هي نفسه. تابع البابا فرانسيس يقول: إنها أولا عطية من الرب. إن الحرية التي نالها أهل غلاطيا نحن مثلهم هي ثمرة موت يسوع وقيامته. يركز بولس الرسول كل وعظه على المسيح الذي حرره من الروابط مع حياته الماضية، منه فقط تنبعث ثمار الحياة الجديدة بحسب الروح. إن الحرية الحقيقية في الواقع الحرية من عبودية الخطيئة قد انبعثت من صليب المسيح هناك بالتحديد، حيث سمح يسوع بأن يسمر. وضع الله مصدر التحرر الجذري للإنسان. هذا الأمر لا يتوقف أبدا عن إدهاشنا إن المكان الذي نجرد فيه من جميع أشكال الحرية أي الموت يمكنه أن يصبح مصدرا للحرية. لكن هذا هو سر محبة الله. يسوع نفسه قد أعلن ذلك عندما قال: إن الآب يحبني لأنني أبذل نفسي لأنالها ثانية، ما من أحد ينتزعها مني بل أنني أبذلها برضاي، فلي أن أبذلها ولي أن أنالها ثانية. يحقق يسوع حريته الكاملة في تسليم نفسه للموت، فهو يعلم أنه بهذه الطريقة فقط يمكنه أن ينال الحياة للجميع. أضاف الأبلقتس يقول: لقد اختبر بولس سر الحب هذا بنفسه، لهذا يقول لأهل غلاطيا بجرأة شديدة: لقد صلبت مع المسيح. هو يعرف أنه فعل الاتحاد الأسمى بالرب قد نال أعظم عطية في حياته، الحرية. في الواقع لقد ثمر على الصليب الجسد ما فيه من أهواء وشهوات. نحن نفهم مدى تأثير الإيمان على القديس بولس الرسول ومدى عظمته، ومدى عظمة علاقته الحميمة مع يسوع، وبينما نشعر من ناحية أننا نفتقر إلى ذلك، تشجعنا من ناحية أخرى شهادة الرسول. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: الركن الثاني للحرية هو الحقيقة. في هذه الحالة أيضا من الضروري أن نتذكر أن حقيقة الإيمان ليست نظرية مجردة، بل هي حقيقة المسيح الحي التي تلمس بشكل مباشر معنى حياتنا الشخصية اليومي والشاب. إن الحقيقة تحررنا بقدر ما تغير حياة الإنسان وتوجهها نحو الخير. لكي نكون أحرارا حقا، نحن لا نحتاج لأن نعرف ذواتنا وحسب على المستوى النفسي، وإنما بشكل خاص لأن نجعل الحقيقة فينا على مستوى أعمق، وهناك في القلب ننفتح على نعمة المسيح، على الحقيقة أن تقلقنا وأن تطرح علينا الأسئلة باستمرار لكي نتمكن من التعمق فيما نحن عليه حقا. بهذه الطريقة نكتشف أن مسيرة الحقيقة والحرية هي مسيرة متعبة وتدوم مدى الحياة، مسيرة ترشدنا فيها وتعضدنا المحبة التي تأتي من الصليب، المحبة التي تكشف لنا الحقيقة وتمنحنا الحرية. هذه هي مسيرة السعادة. في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين، وجه قداسة البابا فرانسيس نداء قال فيه: أيها الإخوة والأخوات، لقد تلقى مجلس سقيفة فرنسا واتحاد المكرسين والمكرسات في فرنسا أمس تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول الانتهاكات الجنسية في الكنيسة، والتي تم تكليفها بتقييم وسع ظاهرة الاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد القصار منذ عام 1950 إلى الآن، وللأسف إن الأعداد كبيرة. تابع البابا فرانسيس يقول: أود أن أعرب عن حزني وألمي للضحايا على الصدمات التي عانوا منها، وخجلنا جميعا لعدم قدرة الكنيسة لفترة طويلة على وضع هذه المشكلة في محور اهتماماتها. أؤكد لهم صلاتي، أصلي ولنصلي معا: لك يا رب المجد ولنا العار. إنها لحظة عار. شجعوا الأساقف وأنتم أيها الإخوة الأعزاء الذين أتيتم إلى هنا لمشاركتي في هذه اللحظة، كما أشجع الرؤساء العامين أيضا على الاستمرار في بذل كل الجهود لكي لا تتكرر هذه المأساة مرة أخرى. وخلص الأب الأقدس إلى القول: أعرب عن قربي من كهنة فرنسا وعن دعمي الأبوي لهم أمام هذه التجربة القاسية، وإنما السليمة وأدعو الفرنسيين الكاثوليك لتحمل مسؤولياتهم لكي يضمنوا أن تصبح الكنيسة بيتا آمنا للجميع.
في وثيقة بخط اليد نشرت اليوم الأربعاء 26 أكتوبر، أنشأ قداسة البابا فرانسيس مؤسسة الصحة الكاثوليكية، وذلك لتقديم الدعم الاقتصادي للمؤسسات الكنسية الصحية في حال توفر الظروف. ويأتي هذا القرار حسب ما ذكر قداسة البابا استجابة لطلبات من مناطق عديدة تسأل تدخلا مباشرا من الكرسي الرسولي لدعم ومساعدة الهيئات الكنسية التي تسعى إلى تحسين صحة المرضى وتخفيف معاناتهم، وذلك أيضا بالتعاون مع المانحين المهتمين بانتباه الكنيسة إلى أكثر الأشخاص ضعفا وعوزا. ويهدف عمل المؤسسة في مساعدة الهيئات الصحية على الحفاظ على كاريزما مؤسسيها واندراجها في شبكة لهيئات كنسية شبيهة، وبالتالي على هدفها الخيري المنطلق من التعليم الاجتماعي للكنيسة. وتبع الأب الأقدس متحدثا عن مؤسسة الصحة الكاثوليكية باعتبارها هيئة مرتبطة بالكرسي الرسولي، وستكون إدارة خيور الكرسي الرسولي المسؤولة عن إدارة هذه المؤسسة ومتطلبات ممارستها لنشاطها. وستخضع المؤسسة الجديدة إلى القوانين الكنسية، وخاصة للإجراءات التي تنظم عمل هيئات الكرسي الرسولي، هذا إلى جانب النظام الأساسي الذي وافق عليه الأب الأقدس. وتابعت وثيقة البابا فرانسيس أن المؤسسة ستدرج في قائمة الهيئات المذكورة في النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي، وستكون خاضعة لمراقبة وتخويل من أمانة سر الشؤون الاقتصادية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس وخلال وجوده في مستشفى جيميلي في روما، حيث أجريت له عملية جراحية في 4 تموز يوليو الماضي، قد تحدث وعقب تشجيعه للأطباء وجميع العاملين الصحيين عن اختباره بشكل شخصي أهمية رعاية طبية عامة جيدة وخدمات طبية يجب أن تكون متوفرة للجميع، وشدد قداسته على ضرورة عدم فقدان هذا الخير الثمين، ما يتطلب التزاما من قبل الجميع وأيضا إسهاما من قبل الجميع. وأشار البابا فرانسيس في سياق حديثه حينها إلى أن بعض المؤسسات الصحية التابعة للكنيسة تتعرض بدورها إلى مشاكل مالية، وأضاف أن الحل لا يمكن أن يكون بيعها، فليس الهدف جمع المال بل تقديم خدمة مجانية دائما. وشدد قداسته على أهمية الحفاظ على مجانيات مثل هذه الخدمات. شارك بطريرك بابل للكلدان الكاردينال لويس روفايل ساكو الثلاثاء 25 أكتوبر في كنيسة انتقال مريم العذراء في مؤتمر بعنوان العراق يزدهر بتنوع أديانه، نظمته وزارة الثقافة والسياحة والأثار بالتعاون مع البطريركية الكلدانية. وشهد المؤتمر مشاركة الوزير إلى جانب نخبة من رجال الدين المسيحيين والمسلمين شيعة وسنة والصابئة المندائيين وعدد من الأكاديميين. وهذا ما قال غبطة البطريرك ساكو في مدخلته حسب ما نشر الموقع الإلكتروني للبطريركية. معالي الوزير، أصحاب الفضيلة والسماحة والسيادة، أيتها السيدات، أيها السادة، تحية لكم في رحاب هذه الكنيسة لمريم العذراء، وشكرا لمنظمي هذه المبادرة الوطنية الطيبة التي تهدف إلى تقارب وجهات النظر المختلفة بين الديانات والمذاهب وأبناء البلد الواحد، خصوصا في هذه الظروف المعقدة والصعبة. زيارة البابا فرانسيس للعراق في أذار الماضي من 5 حتى 8 كانت بركة للعراقيين، وقد رسمت رسائله ولقاءاته مع المسؤولين العراقيين ورجال الدين وبشكل متميز مع المرجع الشيعي الأعلى سماحة السيد علي السيستاني خارطة طريق للعيش المشترك السلمي. كلام البابا كلنا إخوة، أي كل إنسان هو أخ، وعبارة سماحة السيد علي السيستاني أنتم جزء منا ونحن جزء منكم، أي نحن جسم واحد، إنها عبارة نبوية ينبغي تفعيلها. هذه الرؤية سبق أن تجسدت من خلال توقيع البابا مع إمام الأزهر الشيخ الدكتور أحمد الطيب على وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 شباط 2019 في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية. ينبغي الاستناد إلى بلاغات أقطاب الديانتين المسيحية والإسلامية التي تنسجم مع روحانية الإنجيل وروحانية القرآن لتعزيز مساحات القواسم المشتركة بين المسيحيين والمسلمين والآخرين وتفعيلها لقبول اختلاف الآخر والعيش المشترك المتكافئ بالحقوق والواجبات. وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة للتثقيف والتوعية. التربية الدينية، إنه من الأهمية بمكان أن يعالج التعليم الديني بأسلوب سليم بعيدا عن الكراهية وكل أشكال العنف التي تطال حياة الناس وتنتهك كرامتهم، ذلك من خلال ترسيخ ثقافة التلاقي والأخوة والصداقة والسلام والثقة بين البشر. يتعين على المؤسسات الدينية والاجتماعية والحكومية ترميم البشر قبل الحجر وتقديم مناهج جديدة للتربية الدينية برؤية جديدة تحترم الديانات وأتباعها وتعزز ثقافة التنوع والتعددية بشكل حضاري وتوطد الثقة وتبدد الأحكام المسبقة. وهنا نشدد على دور وسائل الإعلام في إشاعة هذه الثقافة، فالإعلام رسالة وليس إثارة. رسالة الأديان ليست بناء دولة، وإنما إشاعة قيم الأخوة والمحبة والتسامح وتنشئة الإنسان وتوجيه سلوكه وضمان كرامته وحقوقه ليكون بأبهى صورة إنسانية. فالإنسان هو محور الديانات كما يؤكده الإنجيل والقرآن. أما الدولة فمسؤوليتها ترتكز على تنظيم حياة المجتمع وضمان الحقوق والواجبات على قدم المساواة. الخلاصة، الحل عندنا في العراق هو في قيام دولة مدنية تعتمد المواطنة وتحترم الأديان وتحتضن جميع أبنائها من دون استثناء. فالدين لله والوطن للجميع، وكلنا أمل أن تجلب الانتخابات القادمة انعطافة إيجابية مفصلية للعراق. شكرا.
تلاميذ مرسلون حاملو الرجاء، هو عنوان الرسالة الكبرى الوطنية التي سيطلقها مجلس أساقفة كوستاريكا الكاثوليك، وذلك في 24 من تشرين الأول أكتوبر الجاري بمناسبة اليوم الإرسال العالمي الذي يحتفل به ككل سنة في الأحد ما قبل الأخير من تشرين الأول أكتوبر، ويدعى المؤمنون إلى المشاركة في هذا الحدث الذي سيختتم في 23 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2023. وأشار مجلس أساقفة كوستاريكا الكاثوليك في بيان نشره حول هذه المبادرة، أشار إلى أن الجائحة قد سلطت الضوء بشكل كبير على الألم والوحدة والفقر والمظالم التي يعاني منها أصلا كثيرون، وأكد أساقفة كوستاريكا أن الرسالة الكبرى الوطنية ستشكل فرصة لكل مسيحي من أجل تجديد لقائه الشخصي مع يسوع المسيح. وأضاف البيان أنه سيتم إطلاق الرسالة الكبرى الوطنية في جميع كاتدرائيات البلاد في 24 من تشرين الأول أكتوبر بمناسبة الاحتفال باليوم الإرسال العالمي، وذلك بحضور الأسقف الأبرشي. وإذ ذكروا بالمصاعب الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد-19، دعا مجلس أساقفة كوستاريكا المؤمنين إلى المشاركة أيضا في الحملة التقليدية لجمع التبرعات التي ستقام في اليوم نفسه. في رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم الإرسال العالمي لعام 2021 والتي نشرت في 29 من كانون الثاني يناير الفائت تحت عنوان أما نحن فلا نستطيع السكوت عن ذكر ما رأينا وما سمعنا المأخوذ من أعمال الرسل، أشار البابا فرانسيس إلى أنه في زمن الجائحة هذا رسالة الرحمة هي ملحة. وقال الأب الأقدس أيضا في رسالته بمناسبة اليوم الإرسال العالمي 95، إن يسوع يحتاج اليوم إلى قلوب قادرة على أن تعيش الدعوة كقصة حب حقيقية تجعلهم يذهبون إلى ضواحي العالم ليصبحوا رسل وأدوات رحمة. آفاق جديدة هو عنوان كتيب نشرته اللجنة الأسقفية للشباب في مجلس أساقفة البرازيل الكاثوليك، وذلك من أجل إعادة إطلاق رعوية الشباب في زمن ما بعد جائحة كوفيد-19. فبسبب حالة الطوارئ الصحية لم يتمكن قطاع الشباب من الاجتماع حضوريا لفترة طويلة. يرتكز الكتيب بعنوان آفاق جديدة إلى وثائق عديدة، من بينها العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية، الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريستوس فيفيت للبابا فرانسيس، ثمرة أعمال الجمعية العامة العادية 15 لسينودوس الأساقفة حول موضوع الشباب، الإيمان وتمييز الدعوات، والتي عقدت من 23 من تشرين الأول أكتوبر عام 2018، إضافة إلى العديد من الرسائل التي وجهها الأب الأقدس إلى الشباب. ويقدم الكتيب الذي نشرته اللجنة الأسقفية للشباب في مجلس أساقفة البرازيل الكاثوليك عددا من الإرشادات لإعادة إطلاق رعوية الشباب، من بينها الاعتناء بالأشخاص، تثمين إمكانيات وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلان فرح الإنجيل. تم تم انتخاب المطران ريمون بواسون أسقف سان جيروم ومون لوريي رئيسا جديدا لمجلس الساقفة كندا الكاثوليك خلال انعقاد الجمعية العامة للمجلس، وذلك خلفا للمطران ريشار غانيون رئيس الساقفة وينيبيغ. المطران ريمون بواسون من مواليد كيباك في 30 من نيسان أبريل عام 1958، نال السيامة الكهنوتية في 9 من كانون الأول ديسمبر عام 1983، والأسقفية في 15 من حزيران يونيو عام 2012، كما وتم خلال انعقاد الجمعية العامة لمجلس الساقفة كندا انتخاب المطران ويليام ماك جراتن أسقف كالجاري نائبا لرئيس المجلس من مواليد أونتاريو في 19 من أيلول سبتمبر عام 1956، نال السيامة الكهنوتية في 2 من أيار مايو عام 1987، والأسقفية في 12 من كانون 2 يناير عام 2010.
على هامش اللقاء الذي استضافه الفاتيكان يوم الاثنين حول موضوع الإيمان والعلم نحو كوب 26، والذي ضم عددا من القادة الدينيين والعلماء، تم خلاله إطلاق نداء إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي ستنظمه بريطانيا بالتعاون مع إيطاليا الشهر المقبل. أجرى الأب اليسوعي بنديكت مياكي مقابلة مع المتروبوليت هيلاريون أسقف فولوكولاماسك ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو، تحدث فيها عن الكتاب الذي أهداه للأب الأقدس وعن التعاون بين الأديان من أجل حماية الخليقة. في جوابه على السؤال حول الكتاب الذي أهداه للأب الأقدس والذي يجمع كلمات البابا فرانسيس وتعاليمه حول صلاة الأبانة باللغة الروسية والذي كتب مقدمته بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، قال: أعتقد أن القراء الروس يعرفون أن البابا فرانسيس ليس فقط قائدا للكنيسة، فهو لا يشارك فقط في قيادة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ولكنه أيضا رجل صلاة. إن خبرة الصلاة هي أمر يوحد جميع المسيحيين، والتعاليم التي يقدمها لقطيعه ستكون ذات قيمة للقراء الروس، لا سيما بالطبع للكاثوليك الناطقين باللغة الروسية. لكنني أعتقد أيضا أن بعض القراء الأرثوذكس يمكنهم الاستفادة من تعاليمه. تابع رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو مجيبا على سؤال حول رؤيته لتعاون الأديان في جبهة الحوار هذه التي هي حماية الخليقة، وقال: لدينا بيت واحد فقط وهو بيتنا العالمي، لا يمكننا تقسيمه إلى أقسام، ولا يمكننا أن نقول أن هذا القسم سيكون حصريا للمسيحيين أو أن القسم الآخر سيكون حصريا للمسلمين وقسم آخر لليهود. لدينا هذا البيت العالمي وجميعنا مسؤولون عن حمايته. يصف البعض الوضع البيئي الذي نواجهه بأنه خطير، فيما يصفه آخرون بأنه كارثي، ونعتقد أن الوقت قد حان لإرسال إشارة قوية إلى القادة السياسيين بأننا ندرك مخاطر هذا الوضع وبأننا قلقون، وأن نطلب من القادة السياسيين تحمل مسؤولية مستقبل كوكبنا. نحن القادة الدينيون لا نستطيع أن نفعل الكثير في هذا الصدد، لكن القادة السياسيين هم الذين توجد بين أيديهم العديد من القرارات التي يتعين اتخاذها، ونود أن يتم اتخاذ هذه القرارات لجعل كوكبنا نظيفا ووقف التلوث ومنع الكوارث القادمة مثل ذوبان الجليد الذي يتحدث عنه كثير من الخبراء والعلماء. وخلص المتروبوليت هيلاريون أسقف فولوكولاماسك ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو مجيبا على سؤال حول لقاء الأخوة والصلاة من أجل السلام الذي سيجمع القادة الدينيين مساء الخميس في روما، وعما يطلب اليوم لكي تتجذر قيمة الأخوة في المجتمعات، وعما تضيف هذه القيمة إلى الحوار المسكوني والحوار بين الأديان، وقال: بما أنه لدينا فقط بيت واحد فنحن نشكل أيضا عائلة واحدة، عائلة الكائنات البشرية المخلوقة على صورة الله ومثاله. يختلف الأشخاص عن بعضهم البعض، يختلفون في العرق، ويختلفون في أصولهم الإثنية، ويختلفون في وضعهم الاجتماعي، وهم بالطبع مختلفون في انتماءاتهم الدينية. هناك الذين لا يؤمنون بالله، ولكن هذا لا يعني أنهم لم يخلقوا من قبل الله أو أنهم لم يخلقوا على صورة الله ومثاله. لذلك بالنسبة لنا كل إنسان هو قريبنا وأخونا أو أختنا، وبالتالي فإن روح الأخوة وروح الشركة والأخوة والصداقة هي الروح التي ينبغي على المسيحيين تعزيزها. وأعتقد أنه من المهم أن تشارك الكنائس المسيحية في حوارات بين الأديان وفي نشاطات بين الأديان. في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية نحن نركز بشدة على هذا الأمر. على سبيل المثال في الاتحاد الروسي لدينا هيئة تسمى مجلس الأديان في روسيا، ويرأسها بطريرك موسكو، لكنها تضم قادة من جميع الطوائف الدينية التقليدية في الاتحاد الروسي، وهي أربعة: المسيحية الأرثوذكسية واليهودية والبوذية والإسلام. لذلك فإن هؤلاء القادة الدينيين كلهم موجودون في هذه المنظمة التي نناقش فيها القضايا المشتركة ونصل إلى مواقف مشتركة ونعرضها على سلطات الاتحاد الروسي. نتفاعل أيضا مع جميع الأحداث المهمة في المجتمع، بما في ذلك الأحداث المؤسفة التي يمكن أن تحدث مثل الهجمات الإرهابية، لأننا نريد أن نتأكد من أن لا أحد يخلط بين ما يحدث لأسباب سياسية أو عرقية وبين أي شكل من أشكال الحقد بين الأديان. نحن نشجع الحوار بين الأديان، ونعتقد أنه على كل كنيسة مسيحية مسؤولية تعزيز هذا الحوار أيضا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.